بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله في المجلس السابع من مجالسنا مع نظم سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا المجلس فصل جديد متعلق بتوحيد العبادة، بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من بيان توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. الناظم رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا النوع من أنواع التوحيد لا شك أنه هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الجهاد، ولذلك أشار إلى ذلك الناظم كما سيأتي إن شاء الله. وهذا النوع من أنواع التوحيد، العلماء حينما يذكرونه يسمونه توحيد الطلب والقصد، ويسمونه الإرادة والطلب، ويسمونه التوحيد العملي، ويسمونه توحيد العبادة، ولا حرج في هذه الأسماء، لأنها هذه الأسماء تفيدها نصوص الكتاب والسنة وتدل على معناه. والعلماء حينما يتكلمون في توحيد العبادة يتكلمون على توحيد العبادة من أمور تكاد تكون 5 أو 6 أمور عليها يدور هذا التوحيد ومسائل توحيد العبادة. ولذلك تجدون كلام الشيخ حافظ أو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وغيره، وكلام ابن تيمية رحمه الله، كله يدور على هذه الأمور التي سنذكرها إن شاء الله، ونلخصها في 4 أمور مهمة جدا لتصور مسائل توحيد العبادة. فالأمر الأول هو بيان توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله. أول الأمور التي يذكرها العلماء في بيان توحيد العبادة هو بيان معنى التوحيد، وما المراد بالتوحيد، وهو كما ذكرنا لكم إخلاص العبادة لله. وهذه هي حقيقة وخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأمر الثاني بيان الشرك وحقيقة الشرك المنافي لأصل التوحيد، وهو الشرك الأكبر، فيبينون الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. ومن أمثلة الشرك الأكبر الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ولها أمثلة ستأتينا إن شاء الله. فهذا هو الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. يأتي بعد ذلك الأمر الثالث، وهو الشرك الأصغر، وهو المنافي لكمال التوحيد الواجب. الشرك الأصغر وهو المنافي لكمال التوحيد الواجب، مثل ماذا؟ مثل لبس الخيط والحلقة لرفع البلاء أو دفعه، ولبس التمائم لذلك، ومثل الحلف بغير الله، وغيرها مما سيأتينا إن شاء الله. وله أمثلة كثيرة الشرك الأصغر، ومنه الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الأمر الرابع من مسائل هذا الباب وهذا الفصل وهذا النوع هو بيان وسائل الشرك وذرائع الشرك الموصلة إلى الشرك، الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك، والبدع القادحة في التوحيد. وهذه لها أمثلة كثيرة وأبواب كثيرة، مثل والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذا الموضوع قد جاءت عنه أحاديث كثيرة حمى بها حمى التوحيد وجناب التوحيد. ولسد هذه الذرائع والوسائل جاءت أحاديث كثيرة من النهي عن الصلاة إلى القبور والبناء على المساجد ورفع القبور والبدع، بدع القبور عموما هي في الحقيقة وسائل إلى الشرك. وأيضا هناك بدع تقدح في التوحيد كالاحتفالات البدعية، لأنها في الحقيقة تقدح في الإخلاص لله عز وجل، لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والانحراف في شهادة أن محمد رسول الله يورث ويوصل إلى الانحراف في شهادة أن لا إله إلا الله. إذن عندنا 4 أمور عليها تدور مسائل توحيد الألوهية. الأمر الأول حقيقة التوحيد وهو إخلاص العبادة لله. الأمر الثاني الشرك الأكبر وهو المنافي لأصل التوحيد وذكرنا أمثلته. والأمر الثالث الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب وذكرنا أمثلته. والأمر الرابع وهو بدع وسائل وذرائع، عفوا، الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والبدع القادحة في التوحيد. نأتي على ما نظمه الشيخ حافظ رحمه الله فقال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد. النوع الثاني هو بين أولا النوع الأول من أنواع التوحيد، والشيخ رحمه الله قدم بيان توحيد الأسماء والصفات لحكمة ولعلة أشار إليها، ألا وهي أن يعرف بالإله قبل أن يدعو إلى عبادته وإخلاص العبادة له. وهذا لا شك أنه طريقة القرآن، فتجد أن القرآن يذكر أسماء الله وصفاته وأنه الخالق الرازق، بعد ذلك يلزم المشركين أن يوحدوا الله عز وجل ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، لأنه الخالق الرازق الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا من حسن نظم الشيخ وصنيع صنيعه في هذا النظم. قال: إفراد رب العرش عن نديد. إذا حقيقة توحيد العبادة إخلاص العبادة لله، حقيقة هذا النوع إخلاص العبادة لله عز وجل. قال: إفراد رب العرش عن نديد. النديد هو الشريك، النديد هو الشريك. قال: أن تعبد الله إلها واحدا. توحيد الإثبات الذي تقدم هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الألوهية، وبه احتج الله عز وجل في القرآن على المشركين. ولذلك العلماء يقررون أن توحيد الربوبية وتوحيد الإسماء والصفات الذي هو توحيد الإثبات يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العباد، بمعنى أنك إذا اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر الذي بيده كل شيء، إذن يجب عليك أن تفرده بالعبادة، كما قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. يعني إذا اعتقدت أنه هو الخالق هو الذي بيده الشفاء، إذن تسأله ولا تسأل الأموات، كما قال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الحي الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدعوا أحجار وأشجار وأموات وأوهام وغائبين وأشياء ليس لها من الأمر شيء. إذن فلا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق. وهذه مسألة يسميها العلماء العلاقة بين توحيد الألوهية والربوبية، أو توحيد الإثبات والألوهية. فتوحيد الإثبات الذي هو الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن من أفرد الله بالعبادة فهو في الحقيقة ضمنا يكون قد أفرد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. عباد الأوثان وهذه مسألة مهمة أيضا ينبه عليها أهل العلم، وهي أن عباد الأوثان من مشرك العرب وكفار قريش كانوا يقرون بربوبية الله، وكانوا يعترفون بأنه الخالق الرازق، ولذلك جاءت آيات كثيرة منها قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهم كانوا يعترفون بوجود الله ويعترفون بأنه الخالق الرازق، لكن الخلل في أي شيء كان عندهم؟ في إخلاص العبادة، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. حتى في الحج كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يحجون ويعظمون البيت، وعندهم أعظم مسجد وهو المسجد الحرام، ومع ذلك هذا التعظيم الذي حصل وهذا الاعتراف لم يكن كافيا، لأنهم ماذا؟ ما أتوا بتوحيد العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. ومن هنا يقرر العلماء أن اعتقاد وجود الله واعتقاد ربوبية الله لا يكفي، لا بد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل القرآن الذي يلزمهم بإخلاص العبادة لله عز وجل. لكن لو قال قائل الآن: هؤلاء هل كانوا، يعني كفار قريش، هل كانوا موحدين في الأسماء والصفات، أو موحدين في الربوبية وموحدين في الإثبات؟ في الحقيقة الجواب على هذا السؤال أن أنواع التوحيد متلازمة، أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فالخلل في أي نوع يلزم منه الخلل في الأنواع الأخرى. فكفار قريش لما حصل عندهم خلل في توحيد العبادة، هو ضمنا حصل عندهم خلل في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ولذلك أنكروا اسم الرحمن كما جاء في القرآن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. وأيضا في الربوبية أنهم اعتقدوا، الخلل في الربوبية عندهم أنهم اعتقدوا أن غير الله يملك النفع ويدفع الضر، وهذا خلل في توحيد الربوبية. إذن الشرك في الألوهية يتضمن أيضا القدح والشرك في الربوبية، والعكس كذلك، العكس كذلك. من عندهم خلل في توحيد الأسماء والصفات يلزم أن يكون عندهم خلل أيضا في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وهذا ظاهر جدا في الفرق الكلامية كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. لما حصل عندهم خلل في الصفات، حصل عندهم في القدر وفي الإيمان، حتى في الألوهية وتوحيد العبادة حصل عندهم. ولذلك المجتمعات التي فيها من هم على طريقة الجهمية تجدون عندهم الشرك في العبادة شائع وفاشي ولا ينكرونه. فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فلا بد من الإتيان بها كلها. ولا يعني إذا قلنا أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية أنهم موحدين توحيدا خالصا بالربوبية، لا، هم يقرون به جملة لكن الخلل موجود. ولذلك العلماء يقررون أن الربوبية والألوهية متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره إنكارا مطلقا إلا مكابر كفرعون والنمرود. لكن هؤلاء الكفار، كفار قريش ومشرك العرب، لما كان عندهم أصل التوحيد كان حاضرا متى؟ في الشدة، فكانوا يخلصون في الشدة، يخلصون في توحيد العبادة في الشدة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يدعون الله وحده لا شريك له، متى؟ في الشدة. لكن في الرخاء يشركون معه. ومن هنا نعرف هذا التلازم بين أنواع التوحيد وأنواع الشرك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أمثلة كثيرة ومناسبات كثيرة إن شاء الله. قال: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، يعني إثبات الألوهية والربوبية لله تبارك وتعالى كما عرفنا، لا جاحدا كفرعون و النمرود وغيرهم من الملاحدة الذين أنكروا الربوبية، ولا جاحدا للألوهية كجحد المشركين مشركي العرب أو المشركين القبوريين اليوم، وهو الذي به الإله أرسله. الآن بدأ الناظم يبين أهمية توحيد العبادة. ما أهمية توحيد العبادة؟ الجواب: توحيد العبادة مهم من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنه الذي به الإله أرسل الرسل، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. الوجه الأول أن الله أرسل الرسل من أجل توحيد الألوهية. الوجه الثاني أن دعوة المرسلين كلهم حينما يدعون أقوامهم كلهم يدعون إلى توحيد الألوهية. لم تكن الخصومة بين الأنبياء ورسلهم وأممهم إلا في توحيد الألوهية، مع منكرات أخرى ذكرها الله عز وجل، لكن لم تكن الخصومة في الربوبية وإنما كانت في الألوهية. الوجه الثالث: وأنزل الكتاب والتبيان، أنزل القرآن بل كل الكتب، كل الكتب السماوية، كل الكتب التي نزلت من الله عز وجل، كل هذه الكتب إنما كانت تدعو إلى توحيد الألوهية وتقرر توحيد الألوهية، قال: من أجله. وفرق الفرقان كما قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. القرآن حينما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، تجد أن هذه السور كلها إنما تقرر ماذا؟ توحيد الألوهية. أيضا من أجله، من وجوه أهمية التوحيد، أنه الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: وكلف الله الرسول المجتبى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قتال من عنه تولى وأبى. هنا يذكر الناظم رحمه الله أن الغاية من الأمر بالجهاد هو التوحيد، ومن هنا نعرف حقيقة الجهاد في سبيل الله، أنه الجهاد الذي غايته تحقيق التوحيد. أما القتال على غير التوحيد هذا في الحقيقة ليس جهادا في سبيل الله، كما سنذكر لكم إن شاء الله. قال: وكلف الله الرسول المجتبى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الذي اجتباه واختاره واصطفاه، كلف الله، أمر وافترض، قتال من عنه تولى وأبى، يعني الجهاد في سبيل الله هو في الحقيقة من أجل التوحيد. وإذا كنا اليوم ندعو إلى التوحيد من غير أن نحتاج لقتال فهذه نعمة عظيمة، ينبغي أن نغتنم هذه النعمة، أننا نستطيع اليوم أن ندعو إلى التوحيد من غير قتال، فعلينا بهذه استغلال هذه النعمة، أن نفقه التوحيد ونتعلمه ثم ننشره بين الناس. قال: حتى يكون الدين خالصا له. هذه حقيقة التوحيد، تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. كيف نحقق التوحيد؟ نحقق التوحيد بإخلاص العبادة له جل وعلا. ولا تتحقق العبادة وتكون خالصة لله عز وجل إلا بأن نبتعد عن أمور ثلاث: نبتعد عن الشرك، ونبتعد عن البدع، ونبتعد أيضا عن كبائر الذنوب وعموم المعاصي، لأن المعاصي تنقص التوحيد وتقدح فيه وتنقص ثوابه. ومن أجل ذلك على المسلم إذا أن يجدد التوبة دائما كلما أحدث ذنب. قال: سرا وجهرا، دقه وجله، حتى يكون الدين خالصا له. سرا وجهرا، دقه وجله، يعني الدين كله يكون خالص لله عز وجل، كل شعب الإيمان، كل أمور الدين، كما قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، يعني أمته الله عز وجل في القرآن في نص الكتاب وصفهم بأنهم يجاهدون في سبيل الله، وصفهم وأمرهم بالجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله. على وجه الاختصار، ما دام جاءت مناسبة الجهاد، لابد أن نذكر ما ذكره العلماء من شروط الجهاد. الجهاد إخواني في الله باب من أبواب الدين وذروة سنام الإسلام وركن عظيم في الإسلام وباب من أبواب العلم لا يتقحمه الإنسان من غير علم، كما أن الصلاة تحتاج لعلم لأن فيها شروط وأركان وأحكام والزكاة والصيام والحج وهكذا سائر أبواب الدين، كذلك ماذا الجهاد له أحكام، لا يدخل الإنسان في الجهاد وهو لم يتعلم الأحكام. ولذلك كتاب الجهاد ليس أول كتاب يتعلمه طالب العلم، إذا فتحت كتب الفقه تجد الطهارة ثم الصلاة ثم الجنائز ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج، ثم يأتي الجهاد في كتب الحنابلة بعد العبادات، وفي بعض المذاهب لا، يأتي في أواخر الأبواب. لكن العلماء كلهم يتفقون على، يعني جميع المذاهب الأربعة فقهاء المذاهب يتفقون على أن كتاب الجهاد ليس هو أول باب يتعلمه الإنسان، وإنما يحتاج قبله أبواب يتفقه فيها ويزداد إيمانا ويقينا ورسوخا، ثم بعد ذلك يدخل في الجهاد. ولذلك الله عز وجل ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ابتداء بالجهاد، ولا الصحابة، ما جاء مشروعية الجهاد إلا لاحقا بعد الهجرة وبعد تمكن الدين في القلوب الحسية العسكرية المعروفة. على كل حال، أنا أذكر لكم الآن شروطا ثمانية ذكرها العلماء في وجوب الجهاد، والفقهاء رحمهم الله من قديم ينصون على حكم الجهاد، فيقولون الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في أحوال، يعني يلخصونها إذا استنفر الإمام وإذا دخل الكفار بلاد المسلمين يعني ودخلوا بلد المسلمين، على أهل هذه البلدة النفير والجهاد يتعين عليهم، والأمر بالاستطاعة كما سيأتي إن شاء الله. أنا لماذا أشير إلى هذا الحكم؟ لأن الفقهاء من قديم ينصون على هذا الأمر أن الجهاد فرض كفاية. يعني تجدون من القاضي أبو يوسف، القاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وهو ممن نص على الجهاد وعلى حكمه، يعني صراحة يتناقلوا إلى الشيخ ابن عثيمين، كل الفقهاء اتباع المذاهب الأربعة تجدون أنهم ينصون على هذا الأمر، يقولون الجهاد فرض كفاية، هذا الأصل، ويذكرون أنه يكون فرض عين في أحوال. يعني لم يقل أحد أن الجهاد فرض عين على كل الأمة وأثم الأمة إلا اليوم، يعني في هذا العصر الجماعات الجهادية هذه التي تضلل الشباب وليس عندهم علم، وهم يعني من أجهل ما يكون. على كل حال، لا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أذكر لكم شروط الجهاد، من اجتمعت فيه هذه الشروط يجاهد في سبيل الله، من لم تجتمع فيه هذه الشروط، يعني جهاد النفس، طبعا الجهاد أنواع، جهاد القتال وجهاد النفس أنواع الجهاد، نحن نتكلم الآن عن الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله. وبالمناسبة الله عز وجل لما ذكر الجهاد وهو أعظم الأمور استثنى طلاب العلم، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة هم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يدل على، وهذا قرره العلماء، على أن العلم أفضل حتى من نافلة الجهاد أو الجهاد الذي هو تطوع أو فرض كفاية لا يتعين على الجميع، من أجل أن أهم طائفة وأهم فرقة بهم يحفظ الدين هم العلماء وطلاب العلم، لأن إذا ضاع العلماء وضاع العلم ما الذي يبقى من الدين؟ نقاتل على ماذا؟ من سيبين للناس التوحيد والفقه في الدين؟ على كل حال، هذه شروط ثمانية ذكرها العلماء، الإنسان لا يجاهد من غير أحكام ومن غير شروط ومن غير أركان ومن غير، يقول أريد أن أجاهد في سبيل الله وأحقق التوحيد وهو جاهل في التوحيد، يقاتل على ماذا؟ لابد من الفقه في أحكام الجهاد، وهي موجودة في كتب أهل العلم، لكن أنا أذكر لكم هذه الشروط الثمانية. فنقول الجهاد لا بد له من شروط. الشرط الأول القدرة، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولذلك سقط الجهاد في حالة الضعف في مكة، والعلماء ينصون على أن أحوال المسلمين تكون حسب حالة الضعف وحالة القوة، ففي حالة القوة يسيرون على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من الجهاد في سبيل الله، وفي أحوال الضعف التي يعاني منها أكثر المسلمين اليوم يسيرون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذكورية، فالجهاد الذي هو قتال في سبيل الله لا يجب إلا على الرجال، لا يجب على النساء. الشرط الثالث إذن الوالدين، وهذا جاءت في نصوص كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ففيهما فجاهد، جاء يستأذن من الجهاد فقال الأحي والدك، فأمره أوصاه بوالديه، إذن الوالدين. الشرط الرابع الحرية، فلا يجب على الرقيق والعبيد. الشرط الخامس التكليف، والتكليف حينما يذكره الفقهاء يعنون به العقل والبلوغ، فالمجنون والصبي الصغير لا يجب عليه الجهاد. الشرط السادس وضوح الراية، وهذا أمر مهم خصوصا في هذا الزمان، هنا وهناك دعوات إلى الجهاد والقتال وكذا، ولا يعرف الإنسان الراية التي والهدف والمقصود من هذا القتال، يذهب الإنسان ثم يتبين له أن القتال ليس في سبيل الله وليس من أجل التوحيد، وينصدم بواقع عجيب في تلك الأماكن. فلا بد من وضوح الراية، راية الجهاد وإمام الجهاد وهدف الجهاد. الشرط السابع إذن ولي الأمر، وهذا دليله لا يكاد، أدلة هذا الشرط لا تكاد تحصر، فكل آية في القرآن فيها الاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنونك فأذن لمن، وآيات كثيرة إنما يستأذنك، كل الآيات التي فيها الإذن في الجهاد هي دليل على إذن ولي الأمر. أضف إلى ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في السمع والطاعة لولي الأمر، ومن السمع والطاعة له فيها أيضا مما ينص عليه العلماء الجهاد، قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه، أيضا من الأحاديث الواردة وهي كثيرة جدا، بل لا ليس من الأحاديث، بل الذي ينص، الذي أريد أن أشير إليه وأختم به في هذا الشرط، الذي ينص عليه عموم السلف وعامة السلف في كتب الاعتقاد، هو ذكر ولي الأمر والسمع الطاعة له، ويقولون وينصون على في عقائدهم على الجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا، كل هذا تحقيقا لهذا الشرط وهو إذن ولي الأمر. ويعدون من بايع وليا ثم خرج عن طاعته وبيعته وذهب يجاهد مع إمام آخر أو طائفة أخرى، يعدون هذا من الغدر وعدم الوفاء بالعهد وخيانة هذه البيعة التي في رقبته. الشرط الثامن والأخير تمايز الصفوف، تمايز الصفوف بحيث لا يكون المسلمون مختلطين بالكفار، إذا اختلط المسلمون بالكفار ودخل هذا المجاهد يجاهد سيقتل المسلمين مع الكفار، فلا بد من تمايز الصفوف. ومن هنا تعرف الخلل العظيم عند هؤلاء الذين يعني أتوا بما يسمونه العمليات الانتحارية، وجعلوها جهاد في سبيل الله، فيقتلون المسلمين ويقتلون الأطفال والنساء، بل يقتلون أنفسهم. وهذا كله لا ليس من الجهاد في شيء. أين الجهاد في سبيل الله وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله والجهاد الذي يزعم؟ ولذلك قال الناظم رحمه الله: وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصف. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان أمر عظيم، وهو فضل شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. قال: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قال: وقد حوته، يعني جمعته، لفظة الشهادة لا إله إلا الله، فهي سبيل الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن هنا تتبين فضائل لا إله إلا الله، فهي كلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح الجنة. وسيأتينا إن شاء الله شروط لا إله إلا الله في كلام الناظم رحمه الله. من فضائل لا إله إلا الله أن من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، من قال هذه الكلمة معتقدا عالما ومتبعا ومنقادا، لا يقولها ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، هذه لا تنفعه. معناها نفيا وإثباتا، لا معبود بحق إلا الله، كما مر معنا وسيأتي كثيرا إن شاء الله بيان هذه الكلمة العظيمة. وكان عاملا بمقتضاه على وفق ما علمه، لأن ثمرة العلم العمل، علم التوحيد ثم عمل به، قال في القول والفعل، يعني في القلب والفعل والجوارح واللسان يعمل بالتوحيد. ومات مؤمنا، هذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم، لكن لو مات على الشرك والعياذ بالله فإنه لا تنفعه. قال: يبعث يوم الحشر ناج آمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، هذا حسن عاقبة أهل التوحيد، من قالها معتقدا لها وعاملا بها وبمقتضاها ومات على ذلك، فهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بشرك، فهؤلاء لهم الأمن في الدنيا والآخرة، فهؤلاء لهم النجاة والأمن. قال: فإن معناها الذي عليه، الآن سيبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله، فهي نفي وإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات. وإن شئت فقل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعلماء قالوا: لا معبود بحق، لا إله إلا الله، إله معناه معبود، بحق من أين أتوا به؟ من حيث إعرابها، هي لا النافية للجنس ولها اسم وخبر، وخبرها محذوف مقدر، تقديره حق. لماذا أتوا بهذا؟ لأن النصوص دلت عليه، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهناك آلهة باطلة كثيرة، لكن الإله الحق هو إله واحد. وهنا ينبه العلماء على أمر قد يوجد في بعض كتب اللغة وبعض كتب الإعراب، وهذا خطأ ينبه عليه العلماء، لأن المعنى يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، لا يؤخذ من غيره، وإن كان غيره عالما في اللغة العربية لكن قد لا يكون عالم في الشريعة وفي التوحيد. ما هو هذا الخطأ والخلل؟ هو تقدير الخبر المحذوف بموجود، وهذا موجود. بعض الكتب يقولون معنى لا إله إلا الله، لا معبود موجود إلا الله، هذا خطأ. هناك آلهة معبودة موجودة كثيرة، وكل شيء موجود، المخلوقات موجودة، فتقديره لا معبود موجود إلا الله لو كان هكذا لا قالت به كفار قريش، لما أنكروه. لكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، الإله الحق واحد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكفار قريش عرب، يعرفون اللغة العربية، ولذلك المعنى الصحيح للا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله. أما أن يقال لا موجود إلا الله فهذا غير صحيح. وأيضا ليس بصحيح تفسير هذه الكلمة بتوحيد الربوبية، لا خالق ولا رازق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا خطأ. لأن الخصومة كانت في توحيد الألوهية، كفار قريش يقرون بأن الخالق والرازق والصانع والقادر على الاختراع هو الله، لكن الخلل عندهم في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. المنفرد بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير. فالخالق الرازق المدبر هو المستحق للعبادة، جل عن الشريك والنظير، لا شريك له ولا نظير له ولا ند له جل وعلا. قال وبشروط سبعة قد قيدت. بدأ الآن يبين شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ما أتى بها الناظم من عنده ولا العلماء الذين ذكروها أتوا بها من عند أنفسهم، إنما هذه الشروط نصت عليها نصوص الكتاب والسنة. وبشروط سبعة قد قيدت، هذه الشروط يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة. الشهادة ليست كلام يقال، إنما هي كما أثر عن كثير من السلف أن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، لا يفتح المفتاح إلا بأسنان. هذه الشروط العلم بها والعمل بمقتضاها يفتح باب الجنة بإذن الله. قال وفي نصوص الوحي حقا وردت، هذه الشروط دلت عليها النصوص الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لا ينتفع في الدنيا والآخرة قائل لا إله إلا الله إلا إذا أتى بهذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ختم هذه الشروط بدعوة لك يا طالب العلم. نذكر هذه الشروط السبعة نرتبها. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، عرفنا أن هذه الكلمة نفي وإثبات. الشرط الأول العلم بمعناها نفي وإثبات. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، طبعا العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. قال العلم واليقين والقبول، والقبول قبول، ما معنى القبول؟ قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان، قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. القبول المنافي للرد، فمن الناس من رد هذه الكلمة، الموحد لا يردها بل يقبلها. الشرط الرابع الانقياد، قال والانقياد فادري ما أقول، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة العمل، وهذا الفرق بين القبول والانقياد. القياد عمل بالجوارح، القبول يكون بالقلب والإقرار باللسان. الانقياد لما دلت عليه المنافي للترك، فضد ونقيض الانقياد هو الترك، ترك العمل، لكن الانقياد عمل. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، فالمؤمنون يقولونها صادقين، لكن المنافق والكاذب ومن يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا فلان أغثني، وهذا كاذب يخالف ما قاله. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك. ما حقيقة الإخلاص؟ كما ذكرها العلماء تصفية العمل بصالح النية، من شوائب الشرك، تصفية العمل بصالح النية من شوائب الشرك. هذا هو الشرط السادس وهو الإخلاص. الشرط السابع والأخير هو محبة هذه الكلمة، المحبة. قال: والمحبة وفقك الله لما أحبه. المحبة، محبة هذه الكلمة لا إله إلا الله وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها، هنا عقيدة الولاء والبراء، محبة المؤمنين أينما كانوا وكيفما اختلفت ألوانهم وجنسياتهم ومناصبهم، من أجل الإيمان والتوحيد تحب هذا الموحد، أهلها العاملين عليه تحبه. المحبة المنافية لماذا؟ البغض. البغض يكون للكافرين، لكن المحبة تكون للمؤمنين. هذه شروط لا إله إلا الله، وهي شروط مهمة جدا، لا بد أن نحفظها وأن نعرف معناها. أكتفي بهذا القدر، ومجلسنا القادم إن شاء الله سيكون في فصل في تعريف العبادة وأنواع العبادة ومسائل العبادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.